القدر، لكن أرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27، الأوتار 21، 23، 25، 27، 29، 5 ليال، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27 هي أرجاها، ولكن لا يتعين أن تكون كل عام في ليلة 27، قد تكون هذا العام في ليلة 27 وقد تكون في العام الآخر في ليلة 21. والنبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أنسيها، أنساه الله إياها، لكنه قال: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، صبيحتها يعني صلاة الفجر، يسجد في ماء وطين، فمطرت السماء تلك الليلة. وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان على عريش، يعني على خوص النخل، إذا كان المطر خفيفا لم يصب الصحابة، وإن كان ثقيلا نزل إلى الأرض وبل الأرض. قال أنس رضي الله عنه: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من ليلة 21. إذن كانت في ذلك العام متى؟ ليلة 21. ورآها جماعة من الصحابة في سنة أخرى، رأوها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا في ذلك العام، ولكن آكد الليالي هي 27. فإن قال قائل: هل لليلة القدر علامات؟ قلنا: قد يكون لها علامات وقد لا يكون، المهم أن نجتهد في كل ليالي العشر، كل ليالي العشر يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن لها علامات. أولا: انشراح صدر المؤمن واطمئنان قلبه، فإن المؤمن قد يحس في بعض الليالي، ليالي العشر، بانشراح صدره وطمأنينة قلبه ونور قلبه ومحبته للصلاة ومحبته للدعاء، فيكون هذا علامة على ليلة القدر وهبه الله إياها. ثانيا: الرؤية، قد يرى الإنسان ليلة القدر أنها في الليلة الفلانية كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وكما رآها الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا من إكرام الله للعبد. ثالثا: أن العلماء ذكروا أن ليلتها تكون ليلة بيضاء كأنها مقمرة، وهذه العلامة بالنسبة للمدن في وقتنا الحاضر معلومة ولا غير معلومة؟ ليش؟ لوجود الأنوار، الليالي كلها سواء والحمد لله بواسطة الأنوار، لكن من كان في البر يمكن أن يدرك هذا. رابعا: أن الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع، جاء ذلك في صحيح مسلم، تخرج بيضاء كأنها قمر ليس لها شعاع. لكن هذه العلامة لا تفيد الإنسان بالنسبة لاجتهاده في تلك الليلة. ليش؟ لأنها انتهت ومضت، لكن تفيده بزيادة الفرح، يفرح إذا كانت تلك الليلة قد اجتهد وانشرح صدره، فرح بأنها كانت ليلة، بأنها كانت ليلة القدر. ثم إن المؤمن ليس بلازم أن يرى هذه العلامات، المهم أن يجتهد في العشر الأواخر كلها. ومن خصائص العشر الأواخر أنه يسن إحياء الليل كله بالقراءة والذكر والتسبيح والصلاة. أما غير ليالي العشر، الأخ قم، من خصائص ليالي العشر إيش؟ آخر كلمة قلناها وين رحت؟ أخبرني بالصدق. نعم؟ إيش؟ ما سمعت. لأنه أخذك. وش اللي أخذك؟ صحوت الآن؟ اسمع. طيب، الأخ ماذا قلنا؟ آخر كلمة قلناها إحياء الليل. أي نعم، وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. أحسنت. أما غير العشر الأواخر فلا يسن إحياؤها، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال إني أقوم الليل ولا أنام نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولما اجتمع النفر الذين أرادوا أن يتقربوا إلى الله قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه وارزقنا اتباعه. إذن إحياء الليل كله خاص بالعشر الأواخر من رمضان، فينبغي لنا أن نحييها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. ومن خصائص هذه العشر عشر رمضان أنه يسن فيها الاعتكاف. والاعتكاف استمع لتعريفه، هو التعبد لله تعالى بلزوم المساجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان المساجد يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والتفكير في آيات الله عز وجل. ولهذا قال العلماء لا ينبغي للمعتكف أن يختلط بالناس كثيرا، لأن الاختلاط بالناس يوجب إيش؟ انشغاله معهم بالحديث الذي لا فائدة منه. لكن لا بأس أن يزوره أصحابه وإخوانه ويتحدث إليه، كما زارت صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي أم المؤمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان المسجد طيلة أيام العشر تقربا إلى الله عز وجل، ويكون الاعتكاف في كل مسجد. الآن بينا الزمن، زمن الاعتكاف متى؟ العشر الأواخر من رمضان. أما مكانه فهو المساجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أي مسجد يكون تقام فيه الجماعة فهو محل للاعتكاف، سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد في أي بلد، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد به الاعتكاف الكامل وليس مطلق الاعتكاف. والدليل على هذا أن حذيفة رضي الله عنه حدث عبد الله بن مسعود وقال إن قوما عكوف بين بيتك بين دارك ودار أبي موسى، يعني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال له عبد الله بن مسعود: لعلهم ذكروا ونسيت، أو أصابوا وأخطأت. فعلل روايته، عللها بأمرين: خطأ في الرواية أو خطأ في الفهم. الخطأ في الرواية في قوله لعلهم ذكروا ونسيت، والخطأ في الفهم أصابوا وأخطأت. ولا شك أن عبد الله بن مسعود أفقه من حذيفة وأعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نقول إنه لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة، مع قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد عامة. فكيف نحمل هذا العموم الشامل لمساجد الدنيا كلها على ثلاثة من المساجد؟ هذا بعيد جدا. فأل هنا للعموم وليست للعهد، حتى يقال إن المراد بها المساجد الثلاثة. فالاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. طيب، خروج المعتكف من معتكفه ودخوله متى يكون؟ نقول: يدخل إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان. متى يدخل؟ إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان، ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان، لأن العشر الأواخر تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. ثم إن المعتكف يلزم المسجد، لا يخرج إلا لشيء لا بد منه، إما شرعا وإما حسا وعادة. فالذي لا بد منه شرعا أن يخرج للوضوء، أو يخرج للاغتسال من الجنابة، أو يخرج للاغتسال يوم الجمعة، لأن الاغتسال يوم الجمعة واجب. والذي لا بد منه حسا وعادة أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتي بهما، أو لقضاء الحاجة من بول وغائط، أو يكون هاج به الدم واحتاج إلى الخروج للمستشفى، أو ما أشبه ذلك. طيب، وهل يخرج ليعود مريضا من أقاربه؟ يعني لو قدر إن له مريضا من الأقارب واعتكف، فهل يخرج؟ يقول العلماء: لا يخرج إلا إذا اشترط عند دخول الاعتكاف أنه يعود مريضه أو يشيع جنازته لو مات. وهل يصح أن يقول عند اعتكافه: ولي أن أخرج إلى دكاني لأبيع وأشتري في أول الليل؟ استمع يا بني، له ذلك أو لا؟ هو اشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري في أول الليل فقط، له ذلك؟ لا، لأن هذا ينافي الاعتكاف، هذا عمل دنيوي محض ينافي الاعتكاف، فلا يصح شرطه. طيب، لو كان حديث عهد بعرس، شاب تؤم متزوج اعتكف واشترط أن يخرج كل ليلة للاستمتاع بأهله، يصح ولا ما يصح؟ الرجل شاب وزواجه حديث ومحتاج إلى أهله، واشترط قال: لي على أن أذهب إلى أهلي كل ليلة للاستمتاع به. الجواب: يصح هذا الشرط ولا لا يصح؟ لا يصح، لأنه ينافي الاعتكاف. لكن لو سألنا هذا الرجل، قال إنه رجل شاب وذو شهوة وحديث عهد بعرس، هل الأفضل أن يبقى مع أهله أو الأفضل أن يعتكف؟ الأول أفضل، أن يبقى مع أهله أفضل من أن يعتكف، لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، وهذه من نعمة الله عز وجل. ولهذا لما حدث الرسول قال: في بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، كيف يكون صدقه وهو أتى شهوته. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. من خصائص هذه العشر الأواخر أنه يخرج عند ختامها زكاة الفطر، وهي صاع من طعام من بر أو شعير، لا الشعير الآن ليس بطعام للآدميين، من بر أو تمر أو رز أو ما أشبه ذلك، يخرجها الإنسان قبل الذهاب إلى صلاة العيد يوم العيد. فإن شق عليه ذلك وأخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس بذلك. وهي كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ففيها فائدتان: أنها تطهر الصيام من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين حتى يشارك الأغنياء في يوم العيد بالطعام والشراب. ومن الخصائص أيضا أنه عند ختام الشهر ينبغي للمسلمين أن يكبروا الله رجالا ونساء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم شهرنا بمغفرة الذنوب والآثام وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وأن نعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وسنين مديدة ونحن رافلون بنعمة الله وبالأمن والإيمان والعمل الصالح، إنه جواب كريم. أما الآن فإلى الأسئلة، لأن الفجر ليس فيه قراءة، ليس فيه مقابلة.
ما في درس فيه؟
نعم،
ما في درس في الصباح؟
ما في درس في الصباح. نعم، ايش؟ يعني هذه لا تأتي في الأسئلة، هذه أسئلة يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر دراهم؟ سيأتي إن شاء الله. لا،
جزاكم الله خيرا. في الحقيقة فضيلة الشيخ، كثيرا من طلاب العلم يرحبون بكم ويتمنون أن تبقى وقتا أطول في المدينة، فما هو ردكم؟
نعم، ردي على هذا أنني أيضا أرحب بلقائهم كما يرحبون بلقاءاتنا، وأنا والحمد لله مسرور مما رأيت من حرص الناس على العلم وحضور حلقات العلم، سواء من في حلقاتنا أو في حلقات غيرنا، وهذه من نعمة الله عز وجل. إقبال الناس على العلم الشرعي أمر يسر كل مؤمن، ولكن يجب على كل طالب علم إذا علم مسألة في شرع الله أن يعمل بها، لا أن يتعلم علما نظريا لا يؤثر على دينه وعلى أخلاقه وعلى معاملاته. وهذا هو المهم من العلم، أن يكون وسيلة لإصلاح العمل والعبادة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما الإكثار من الإتيان إلى المدينة فأنا أوافقهم على هذا، وأحب أن أكثر الإتيان إلى المدينة، أولا لأني رأيت من أهلها والحمد لله إقبالا شديدا على العلم وطلبه، والثاني أنها طيبة. مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال: يقولون يثرب وهي طيبة، أو قال: وهي طابة، كان في الخبث. وهذا يدل على أن الرسول كره أن تسمى المدينة في يثرب، لأنها من التثريب وهو اللوم. وأما قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا قول المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، وهي طيبة وطابة والمدينة النبوية وما أشبه ذلك من الكلمات التي تليق بهذا البلد. فأنا أحب هذا، لكن أشغالنا كثيرة لا تجعلنا نتمكن من أن نعطي أنفسنا ما ترضاها.
أعانكم الله شكرا جزاكم الله عنا خيرا. هذا سؤال مهم في هذه الأيام فضيلة الشيخ، وهو من عضو الدعوة الإرشاد في المدينة المنورة، يقول: تتكرر ظاهرة سنوية في ليلتي 17 و18 من رمضان عند شهداء بدر، حيث يقدم بعض الناس هداهم الله من مناطق ومدن مختلفة بعائلاتهم عند قبور الشهداء، يقرؤون الغزوة من كتاب ويطعمون ويشربون، يحتفلون بذكرى غزوة بدر. وإني فضيلة الشيخ لا أهتبل فرصة وجودكم هذه الليلة، وأطلب منكم توجيه كلمة لهم علها تبلغهم عن حكم هذا السفر والاحتفال عند قبور الشهداء، وما المنهج الشرعي في الاحتفال بغزوة بدر أو الاستفادة من ذكرى هذه المناسبات المتكررة، وهل يؤجرون على عملهم هذا؟ وفقكم الله وسددكم ولا عدمنا إياكم.
نعم، لا شك أن غزوة بدر كانت في رمضان، والمشهور أنها كانت في اليوم 17 منه. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمون ذلك أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، لا يعلمون. كيف ما يعلمون؟ هم الذين غزوا، كيف ما يعلمون؟ يعلمون أنها في 17 من رمضان. وهل الرسول وأصحابه يعلمون أنهم انتصروا فيها؟ نعم يعلمون. وهل الرسول وأصحابه يعلمون أن الله سمى يوم بدر يوم الفرقان؟ نعم يعلمون هذا. وهل يعلمون أن الملائكة قاتلت مع المسلمين؟ يعلمون هذا. كل ما في غزوة بدر من الخير معلوم للرسول وأصحابه. هل أحد منهم أحيى ذكر هذه الليلة؟ أجيبوا، لا أبدا ما أحيوها. فمن أحياها فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وهو إلى الإثم والعقوبة أقرب منه إلى السلامة، ليس أقرب إلى الأجر والمثوبة، ما له أجر ولا مثوبة، لكن إما عقوبة، والعقوبة ليس معناها أن يفقد الأولاد أو المال، لا، قد تكون العقوبة بمرض القلب ومحبة البدع وأن يشرع في دين الله ما ليس منه، وهذه والله أعظم عقوبة. قد تكون العقوبة لكراهة العمل الصالح. اسمع إلى قول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تولي الإنسان عن شريعة الله هذه لا شك أنها مصيبة ببعض الذنوب. فمحبة القلب للبدع وإشراب القلب البدع يعني محبتها لا شك أنها عقوبة. فهؤلاء الذين يأتون كما قال السائل من جهات متعددة ليقيموا احتفالا في بدر بهذه المناسبة هم خاسرون دنيا وبدنا ووقتا ودينا. دنيا لأنهم لا يأتون إلا بإيش؟ ببذل المال، ببذل المال، سيارات، بنزين، مأكولات، غير ذلك. هم خاسرون أيضا وقتا لأنهم أضاعوا وقتهم في غير طاعة الله، بل في بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة. هم خاسرون أيضا في أبدانهم لأنهم يتعبون بالتحميل والتنزيل والسفر والإقامة إلى غير ذلك. هم خاسرون في دينهم لأنهم في هذه البدعة ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولقد كنت أريد أن أتكلم على غزوة بدر هذه الليلة، لكن خفت أن يتشبث هؤلاء المبتدعون وأشباههم بذلك ويقولون إن هذا إحياء لذكرى هذه الليلة، فعدلت عنه. وعلى هذا فإننا نقول لإخواننا: انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، هل أقام لها احتفالا؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة هل أقاموا لها احتفالا؟ أبدا. هل أنتم خير منهم وأحب لانتصار دين الله من هؤلاء؟ أبدا والله. بل إن هؤلاء ربما لو بحثت عن أحوالهم لوجدت عندهم إضاعة لأمور كثيرة في دينهم. وكذلك أيضا أضيف أنا إلى ما يفعله بعض الناس ليلة 27 من الاعتمار. كثير من الناس يعتمرون ليلة 27، يعتقدون أن العمرة في ليلة 27 أفضل من العمرة في غيرها، وهذا خطأ. ليلة تخصيص ليلة 27 بعمرة من البدع، وكل بدعة ضلالة. بماذا تخصص ليلة 27؟ بالقيام، لأن الرسول قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل من أتى بعمرة ليلة القدر. فهل الرسول نسي هذا الخير في العمرة ليلة القدر، أو علمه وكتمه؟ كلا والله. لكن المشكل أن الناس يجر بعضهم بعضا دون أن يرجع إلى العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. لذلك نقول لا فرق في العمرة بين أول ليلة من رمضان وآخر ليلة منه، وبين ليلة 27 و25 و15 و17 كلها واحد. من أتى في رمضان بعمرة فكأنما أتى بحجة، وإن كانت الأعمال تتفاضل بالزمان والمكان، لا شك أن العمل في بعض الأيام أفضل من بعض. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ يعني بذلك عشر ذي الحجة، مي عشر رمضان، عشر ذي الحجة. فصلاة ركعتين في يوم من عشر ذي الحجة أفضل من صلاة ركعتين في يوم من عشر رمضان. شوف الناس ما يفهمون، كثير منهم يعني لو سألنا سائل قال إنه صلى ركعتين في يوم من عشر ذي الحجة الأولى، وركعتين في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ الأول أو الثاني؟ الأول. أكثر الناس لا يعلمون هذا، ولهذا تمر أيام عشر ذي الحجة ولا يحدث الناس فيها عملا صالحا إطلاقا، ولا يحسون بهذا الفضل، وأن أحب الأعمال إلى الله في الأيام هو العمل في عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. المهم أنني أدعو إخوان المسلمين إلى أن يعبدوا الله على بصيرة، وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه، وأن يعلموا أن البدع ظلمة القلوب وفساد القلوب، وما من إنسان اشتغل ببدعة إلا اشتغل عن سنة وأضاع وقته في غير فائدة. والحمد لله الدين كامل ما يحتاج إلى ابتداع. ولهذا أقول ما من صاحب بدعة إلا ومضمون بدعته القدح في الدين. أنتم معي؟ ما من صاحب بدعة إلا ومضمون بدعته القدح في الدين، لأن الله قال في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ابتدع الإنسان بدعة وصار يتعبد الله بما لم يشرعه، فمضمون ذلك أن الدين لم يكمل وأن الإنسان كمله بهذه البدعة. ولهذا كانت البدعة أثرها على القلوب عظيم وخطرها جسيم. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول هل أولاد المسلمين يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم؟
لا أعلم، ما أدري عن هذا. الرسول أخبر أن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم وأنهم يختلفون، فأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وليس عندي أكثر من هذا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر 9 ركعات بتسليمة واحدة؟
نعم.
وإن كان بنعم فهل كان يجلس للتشهد بعد كل ركعتين أو بعد كل 4 ركعات؟
نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر ب9 ركعات، لكنه جلس في الثامنة فتشهد ولم يسلم، ثم قام في 9 وسلم. ثبت عنه ذلك ولا أشكال فيه، لكن بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة فعلوا ذلك في قيامهم في الناس. يعني إمام كبر بعد أن صلى العشاء الآخرة، كبر وسرد 9 ركعات وجلس في 8، حبس الناس وآذاهم وأيضا شوش عليهم، لأن الناس إذا انتهوا من صلاة العشاء وقام الإمام يصلي ماذا ينوون؟ الوتر ولا قيام الليل؟ ينوون قيام الليل، لأن الوتر جرت عادة الناس أنه في آخر القيام، فتجده نوى قيام الليل والإمام الآن يوتر، فماذا يصنع الناس؟ وهذا من عدم الفقه في دين الله، لأن العلم ليس القراءة والاطلاع، العلم فقه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ هذا التطويل في الناس 9 ركعات سردا دون أن يشعروا بأنها وتر، هذا غلط. هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام بأصحابه 3 ليال هل قام بهم بهذا الوتر؟ أبدا ما قام بهم بهذا الوتر. ومن كان عنده علم بذلك فليتفضل بإعطائنا إياه. لكن الإمام يصلي لغيره ليس لنفسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف. ولا شك أن هذا يؤذي المصلين ويوجب ويوقعهم في شك وفي لبس. فنقول للأخ إذا قال أنا أريد بهذا نشر السنة، نقول أولا نطالبك: هل فعل الرسول هذا الفعل وهو إمام في الناس أو لا؟ إن قال نعم قلنا إيش هذا الدليل، إن قال لا قلنا إذا لماذا تفعله؟ تمام الاتباع أن تفعل ما فعل في انفراده وفي إمامته، وإن قال لا أدري قلت إذن عملت بلا علم. فصار له كم حالا؟ 3 حالات: إما أن يدعي أن الرسول قام بالناس بهذا العدد فنقول تفضل عطني إياه هذا الدليل وعلى العين والرأس ونحن أول من يدعو لهذا الفعل، وإن قال لم يفعل ماذا نقول؟ قلنا إذن لماذا فعلته؟ لم تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإن قال لا أدري قلنا له فعلت هذا بلا علم. والمهم أن شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام تفعله أن تعلم الناس، علم الناس بالقول، قل إن الرسول أوتر بتسر جلس في 8 وتشهد ولم يسلم، ثم جلس صلى 9 وتشهد وسلم. كذلك أيضا سئلت عائشة كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. بعض الإخوان قال إذن يسن أن نصلي بالناس 4 ركعات بتسليمة واحدة، و4 ركعات بتسليمة واحدة، و3 ركعات بتسليمة واحدة، وهذا نقص في العلم. لكن هذا أهوى من الأول، هذا نقص في العلم. ليش؟ لأن الذي حكته عائشة جاء بلفظ آخر يسلم من كل ركعتين، فمجمل كلامها يحمل على المفصل ويزول الإشكال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا قلنا إن هذا الفعل الذي حكته عائشة محتمل لأن يكون مثنى مثنى أو 4 4، قلنا هذا الاحتمال يحمل على إيش؟ على ما لا احتمال فيه، وهو قول صلاة الليل مثنى مثنى. فأنا أدعو يا إخواني طلبة العلم أن لا ينظروا إلى الأدلة من وجه واحد، بل يجمعوا الأدلة ويقارن بينها ويخصص عمومها بالمخصص ومجملها بالمبين وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أن له دين عند رجل وهذا الرجل محتاج أي فقير، فهل يجعل هذا الدين زكاة؟
نعم. المسألة هذه هل يجوز إبراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة؟ انتبه، يعني شخص يطلب إنسانا فقيرا 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال، على هذا الطالب زكاة قدرها 100 ريال، لو أسقطها عن الفقير هل يجزئ عن الزكاة التي عليه أو لا يجزئ؟ نقول لا يجزئ، لا يجزئ إبراء المعسر واحتساب ذلك من الزكاة. لماذا؟ لأن الأعيان التي في يده بيده، يتصرف فيها كيف يشاء، والدين الذي في ذمة الناس في ذمة معسر قد يأتي وقد لا يأتي، وزكاة المال من جنس المال، فإذا كان المال الذي بيده أعيانا وجب أن تكون زكاته أعيانا لا دينا. وعلى هذا فمن أبرأ معسرا من دينه ونواه من الزكاة فليؤدي الزكاة، ويكون إبراؤه هذا صدقة، لأن إبراء المعسر من الدين لا يجزئ عن زكاة العين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجزئ بلا نزاع، هكذا قال بلا نزاع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يسر الله له تعالى زوجة صالحة ملتزمة بالحجاب الشرعي إلا أن والدته ترفضها،
إلا
والدة الرجل هذا ترفض هذه الفتاة المتحجبة، يقول ماذا أفعل؟ هل أطيعها؟
أولا لابد أن نسأل ما هو الحجاب الشرعي، لأن بعض الناس يقول الحجاب الشرعي أن المرأة تغطي كل شيء إلا الوجه، هكذا الحجاب الشرعي عند بعض الناس، ونحن نقول ليس هذا الحجاب الشرعي. أول ما يدخل في الحجاب الشرعي تغطية الوجه، لأن الوجه هو مدار الرغبة في المرأة. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة قال للواسطة نعم يا فلانة ابحثي عن قدمها هل هو جميل أو غير جميل، ابحثي عن كفيها هل هي جميلة ولا غير جميلة، أما الوجه لا تبحثي عنه جميل ولا غير جميل ما يهم، هل يعقل هذا ولا لا يعقل، وش بيقول؟ ابحثي عن وجهها، لأن الوجه هو محط الرغبة وهو محل الفتنة. فيا سبحان الله، هل يمكن أن تأتي الشريعة الكاملة بوجوب تغطية القدم وجواز كشف الوجه؟ مستحيل هذا. ولذلك نحن نقول الحجاب الشرعي أول ما يدخل فيه حجب إيش؟